بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان آداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، انتهينا ولله الحمد والمنة من القسم الأول من عنوان هذا الدرس آداب طالب العلم، والآن مع القسم الثاني واجب طالب العلم نحو وطنه. ونأخذ هذا الموضوع من خلال النقاط التالية. النقطة الأولى، حب الوطن شيء فطري دلت عليه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء والشعراء في ذلك كثير. ومن النصوص القرآنية الدالة على أن النظرة الشرعية تجاه الوطن تؤكد هذه الغريزة وتؤكد هذه المحبة، ولكنها يجب أن لا تتعارض مع محاب الله عز وجل ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأدلة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أين الشاهد؟ ومساكن ترضونها، فذكر المساكن التي هي موطن السكن ومحل البقاء والنشاط على أنها من المحاب التي يشعر المرء بالارتباط بها ومحبتها، لكنه سبحانه أوجب ألا تطغى على محبة الله ورسوله ومحبة ما يحبه الله ورسوله. ومثل هذا الوطن العظيم الذي يحوي مقدسات المسلمين ويأمن فيه الناس على أنفسهم ودينهم وأموالهم وأعراضهم محقق لما يحب الله ورسوله، ألا يحب هذا البلد؟ ألا يدافع عنه؟ ألا ينصر؟ ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحب من ينصر كتاب الله وينصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح ويطبق أحكام الشريعة. لا يوجد على وجه هذه الأرض بلد مثل هذا البلد. يعلم ذلك القاسي قدام. بعضهم يعلمون ذلك علم اليقين ولكن يكاذبون. نسأل الله السلامة. ومن الأدلة الظاهرة على اعتبار حب الوطن وأنه من الأسباب التي يشرع الجهاد لأجلها قوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الشاهد الذين أخرجوا من ديارهم. بل جعل الله عز وجل النفي عن البلد عقوبة في حق الشخص وحرمانه من هذا البلد، كما قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. عقوبة يكون في مكة ويحصل عليه قضية من القضايا، فعقوبة له إيش؟ ينفى من هذه الأرض، يعني يغرب سنة سنتين ثلاثة أربع إلى ما شاء الحاكم. سؤال: من يذكر لنا قصة مشهورة يتداولها أهل السنة في كتبهم على النفي، على النفي من الأرض؟ واحد اثنين خالد. طيب نشوف هذا الأخ ايش كستمر، انا ما اعرف، بين لي. نعم، عمر رضي الله عنه لما جاء رجل يسأل عن ايش؟ الزاريات. ما معنى الزاريات؟ لأنه يلبس عن الناس. طيب كيف لو رأى عمر هؤلاء المبتلين الآن؟ نسأل الله السلامة. ماذا فعل به عمر؟ نفاه إلى العراق، كان في المدينة. نفاه إلى العراق تأديبا له وعبرا لغيره. حرمه من المدينة. واضح يا اخوان؟ طيب، ومن السنة أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف، بل منها ما لا يعرف. فقد روي حب الوطن من الإيمان. انتبه، ماذا قلنا يا أبا حمزة؟ ماذا قلنا؟ روي. نعم، قال السخاوي رحمه الله: لم أقف عليه، ومعناه صحيح. ويؤيده ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره، يقول عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقوله صلى الله عليه وسلم: هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد هنا على حب المكان والموطن، بلد ومكان الناس. ونحن نعرف من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة أهمية حب الوطن والاعتناء به. لذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، والموطن والمنزل والأرض من المال، فمن يقتل دون موطنه وخصوصا الموطن المسلم فهو شهيد إن شاء الله. ومن هنا جاء فضل الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم في حماية الثغور والدفاع عن أوطانهم، والوقوف في وجه كل من أراد الإساءة إليها أو النيل من مقدراتها أو التعرض لأهلها. هذا هو الأصل الشرعي المدعم بالأدلة من القرآن والسنة وفعل السلف الصالح ومن جاء من بعدهم فيما يدل على حب الوطن من منظور شرعي. ومن ذلك ما يقوم به جنودنا البواسل في الجنوب في محاربة أعداء السنة والملة الحوثيين، وما يقوم به أيضا جنودنا البواسل في شتى القطاعات من حماية هذا البلد من الأخطار التي تتدفق إليه من كل جهة كالمخدرات وغيرها. وأنتم تسمعون في الأخبار: قبض على كذا، حصل كذا من المخدرات والحشيش وغيرها من الأشياء التي تضر بالفرد والمجتمع. جزاهم الله عنا خير جزاء. النقطة الثانية: إن هذا الدين يحقق الاستقامة على منهج الله، ويحقق السعادة والفلاح في أمور الإنسان الدينية والدنيوية، ويغرس المواطنة الصالحة والانتماء إلى بلد الإنسان بموضوعية واتزان بلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. ومجال المواطنة واسع ورحب، تختلف فيه المفاهيم وتتنوع فيه الآراء، ولكن عندما نضبطها بضوابط الشريعة ونحكمها بحكم الله جل وعلا فلا شك أننا نصل إلى النتيجة الطيبة، ونعرف أننا لن نخرج عن حدود الله. ومن هذا المنطلق نبين بعض ما تيسر من واجب طالب العلم وكل مسلم نحو وطنه المسلم. الواجب الأول: تحقيق التوحيد والدعوة إليه بكل حزم وعزم، وهذا ما قامت عليه بلادنا ولله الحمد منه، قائمة على التوحيد. والتوحيد هو التوحيد الخالص بأن تفرد الله عز وجل سبحانه وتعالى بأنواع العبادة، فلا تدعو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تستعيذ إلا بالله، وكل عباداتك تجعلها لله وحده لا شريك له. من يذكر لنا آية تشمل كل الأعمال؟ كل الأعمال تشملها. آية شيخ الأخير أحسنت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولى المسلمين. إن التوحيد له آثار وثمار طيبة لا تتحقق إلا بتحقيقه، فهو يعود بالأثر النافع والإيجابية الظاهرة على المسلم نفسه وعلى المجتمع بعموم أفراده. ومن هنا فإن من أعظم مقومات الانتماء لبلد التوحيد هو تحقيق التوحيد، ونحن نعرف أن أساس هذا البلاد قيامها على توحيد الله جل وعلا وما زالت على ذلك. فالإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعاهدا على نصرة إيش؟ التوحيد، وعلى القيام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تحقق لهما التمكين والنصرة والعزة ورفعة الشأن، وظلت هذه الدولة في أطوارها الثلاثة على هذا المبدأ، ونحن نعيش في هذا الأمر ونتفيأ ظلاله في هذا الزمن. ولنعلم علم اليقين أننا لو أردنا أن نتطور أو أن نتقدم أو نحدث أمورا بعيدا عن هذه العقيدة فإننا سننزل درجات عما كان عليه أسلافنا وما وصلوا إليه من الرفعة والقوة الإيمانية التي تواجه أي قوة مادية. فالله الله في تحقيق هذا التوحيد في أنفسنا وإسرائه وإشاعته بين أبنائنا في أسرنا وفي مدارسنا وفي مجتمعاتنا وفي الأماكن التي نجتمع فيها بإخواننا وأصحابنا وما أشبه ذلك. ومن كلمات أئمة هذا البلد وحكامه حول التوحيد كلام كثير جدا، أذكر لكم بعض النصوص. يقول الملك عبد العزيز رحمة الله عليه: إننا لا تهمنا الأسماء والألقاب، وإنما يهمنا القيام بحق واجب كلمة التوحيد. يعني ما همه نقول ملك ولا حاكم وما أشبه ذلك، همه أن إيش؟ يحقق كلمة إيش؟ التوحيد. ويقول رحمه الله مخاطبا بعض أمرائه، هذا الآن يخاطب من؟ أمراء. وقبل الخطاب موجه ليش؟ لجميع. قال: فالآن تفهمون أن ما لنا حياة ولا قوة إلا بالله. ثم تقويم هذه الأركان الخمسة والمحبة فيها والبغض فيها وتقويم كلمة التوحيد والقيام بأمر الشرع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نسأل الله تعالى أن يحيينا عليها ويميتنا عليها ويذل من خالفها، إنه جواد كريم. كلام عظيم. قال رحمه الله: ونحن عباد مستعبدون لله، ليس لنا طريقة وليس لنا مذهب غير الدين الحنيف. ويقول رحمه الله: أنا مبشر أدعو لدين الإسلام ولنشره بين الأقوام، أنا داعية لعقيدة السلف الصالح. وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين. إلى غيره من الكلمات الكثيرة في أهمية التوحيد. وقد أثنى العلماء السلفيين على بلاد التوحيد وعلى ما تقوم به من جهود عظيمة في الدعوة إلى التوحيد وطبع كتب السلف الصالح وتوزيعها على الناس. طبعت كتب كثير وزعتها في الداخل وفي الخارج، بل بنت معامل ومراكز إسلامية في خارج البلدان، عفوا في خارج البلد، في شتى البلدان مراكز إسلامية للدعوة إلى التوحيد والسنة. يقال ذكر لي أحد الأخوة يقول لما توفي الملك فهد رحمة الله عليه، كم الوقت يا شيخ؟ لا إله إلا الله. يقول لما توفي الملك فهد رحمة الله عليه أتوا بالكرة الأرضية مجسم ووضعوا في كل مكان مركز إسلامي لمبة أو إشارة تضيء، في كل مركز إسلامي وضعوا مثل اللمبة، إيش سموه؟ لايت، لايت، سموا لايت، لمبة، شمعة، نور. الله ينور عليك، نورتنا من بارك الله، نور. فشبكوا هذه الكرة الكهرباء ولعت في كل مكان، نور في كل مكان، بأمريكا، بروسيا، بندونيسيا، باسيا، بكل مكان، بأفريقيا، البرازيل، لا إله إلا الله. ومع ذلك يحاربون هذه الدولة. لماذا؟ تفطنوا تعلموا تيقنوا، ها؟ لم يحاربوا التوحيد. قد يقول قال يا أخي عندكم قصور وعندكم معاصي وعندكم ظلم وعندكم فجور، كل هذا يحصل في كل مكان، لكن ائتني ببلد يدعو إلى التوحيد ويطبق شريعة الله. أما المعاصي موجودة منذ خلق الله خليقة، الجنة تطلب، ها، والنار تطلب، في أهل حق في أهل باطل، ولكن ينبغي على أهل الحق أن يدافعوا بالحق وفي الحق وللحق عن أهل الحق. ولا يوجد بلد مثل هذا البلد، لا أقول ذلك لأني أنا من أبناء هذا البلد، بل يقول غيري كثير ممن هو مقيمين في هذا البلد، أمن وأمان واطمئنان وعقيدة طيبة. وأتكلم بدوري أنا معلم، مقيمين لدينا يدرسون مجانا، يدرسون مجانا كتب مأخاذ كيفان مراوح مبنى حكومي تطعيمات يطعموه. لو تذهب إلى بلدان أخرى رسوم في كل صغيرة وكبيرة. الآن أضرب لكم حادثة واحدة فقط، كورونا الآن يطعم الواحد منكم مرة مرتين ثلاثة، هل أخذ منك جلسة واحدة؟ أنتم يا طلاب الجامعة، الآن أنتم في طلاب الجامعات، هذا عراقي، هذا فلسطيني، هذا سوري، هذا مغربي، هذا أردني، هذا ليبي، هذا يدرسون في، هذا عماني، هذا كازاخستاني، يدرسون في الآن في الجامعات، يعطونهم سكن. صح يا أخوان؟ بالفلوس ولا مجان؟ مجان. يعطونكم مكافأة ولا ما يعطونكم مكافأة؟ يعطونهم مكافأة. لا إله إلا الله. ويأتي بعضهم ويتكلم في الدولة السعودية، يا خسارة. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرده. إيش هذه الوقاحة؟ خير هذه الدولة عليك طالع نازل وأنت تتكلم فيها؟ بل والله الذي يسمع الكلام فيها والدولة تفعل له هذا الشيء وهو لا يذب عنها، وإن كان هو يرى السمع والطاعة واجب عليه، ولكن يسمع القدح فيها وهي تنفق عليك ولا تدافع؟ تعبان، مريض، تعال هنا تتعلم العلم، والله عيب عليك. انصر الحق، ما حد يضرك. انصر الحق بايش؟ بعلم. لا تروح تضارب، ترى الدولة ما تبغى تضارب، ما تبغى تسوي مشاكل مع الناس. الدولة حكيمة، رحيمة، رفيقة بالناس، نبع عنها بالحق. طيب، الواجب الثاني الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة في جميع الأمور. أنت يا طالب العلم من واجبك في وطنك أن تدعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح بعلم وحلم وحكمة. قد يكون بعض الأخوان يقول أنا والله ما أستطيع في بلدي. نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ادعو في نفسك، في أهلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ إيش؟ هذا حاله بدأ إلى أن كون إيش؟ تجار معه. ولا تحقرن من المعروف شيئا. نقول من أنا؟ لا، أنت رجل، أنت بطل، أنت شجاع، أنت قوي. بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. لا تخشى هؤلاء الظلمة الفجرة الذين يحاربون كتاب الله وسنة الرسول، لا تخشى. بلدنا ما يحارب الحمد لله، بلدان أخرى قد تحارب، لكن اصبر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تدعو في بلدك إلى الكتاب والسنة، وهذا البلد يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويعلن ذلك ويصدقه. وسأذكر لكم بعض الأمور. الأمر الأول، طباعة المصحف الكريم عملت مجمع كامل. لماذا؟ للاهتمام بالقرآن الكريم. ما شاء الله تبارك الله، هذه فائدة جميلة. وفيه قسم للمكفوفين. الأمر الثاني، أنشأت مجمع للعناية بالسنة إيه؟ النبوية. الأمر الثالث، وزعت هذه المصاحف ووزعت هذه الكتب في السنة لمن أتى إليه بل وفي خارج البلد. الأمر الرابع، أقامت مكتبات في شتى المدن، في شتى المدن، مكتبة عامة في حفر باطن. في ولا لا يا أخوان؟ هذا حفر باطن في مكتبة عندكم ولا لا؟ في كل مدينة، في الرياض، في مكة، في جدة، مكتبة فيها كتب السنة وكتب الحديث وكتب العقيدة وكتب الفقه والآداب وغيرها. الشاهد أن النصوص الشرعية كثيرة في الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة، منها قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومنها قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما نصوص ولاة الأمر في هذا الباب فهي كثيرة، أذكر لكم منها ما تيسر. يقول الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وكل إنسان عنده نصيحة لنا من الكتاب والسنة فنحن مستعدون في جميع الأوقات. بالله اشتبه أكثر من هذا الكلام يا أخوان. قال ما كنا عربا إلا بعدما كنا مسلمين كنا عبيدا للعجم، ولكن الإسلام جعلنا سادة ليس لنا فضيلة، ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله مبينا قيام هذه الدولة على أساس من القرآن والسنة إن الحكم في الدولة السعودية، من الذي يتكلم؟ ها؟ الملك فهد. اسمع، ما هو أنا أو أي واحد، شخص في الأسرة ويعرف خبرها، وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة. تعالوا يا أخوان، قال رحمه الله إن الحكم في الدولة السعودية منذ نشأتها إسلامي يقوم بنيانه على أساس من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، دستور حياة ومنهج حكم لا يضعف ولا ينقطع، وظلت حكمة القيادة ترعى هذا الأساس الحكيم وتحرصه بيقظتها الواعية الأمينة. وأجاب الملك عبد العزيز رحمه الله المشككين الذين وصموا الدولة السعودية بالوهابية بقصد الادعاء بأنها مذهب جديد في الإسلام، فقال يقولون إننا وهابيون والحقيقة أننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الملك سلمان حفظه الله، هذا المحرم الشريفين، هدف الملك عبد العزيز هو إقامة دولة تحكم كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد بعد هذا الكلام؟ تأتي تطعن في هذه الدولة؟ ما يجوز. تقول هي كافرة؟ ما يجوز. حرام عليك. تقول كتابي، تقول دستوري كتاب الله، وسنة رسوله عليه السلام، والعلم مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد. اتق الله أيها المواطن، اتق الله أيها المقيم. أنت يا هذا المواطن احمد الله عز وجل، ما في بلد مثل بلد السعودية شئت أم أبيت، رضيت ولا ما رضيت، بالكتاب والسنة نحجك، وبالواقع الذي ليس لهم ذلك. طيب الواجب ايش الثالث؟ الدعوة بعلم وحلم وحكمة إلى القيام بحقوق ولاة أمري. لا يخفاكم أن أثر الجماعات الضالة في المجتمع أثر كبير في تشويه منهج السلف الصالح وتشويه حملته، لذا عمدوا إلى بث سمومهم وأفكارهم في التشكيك في كثير من الأصول السلفية حتى يتسنى لهم نشر مذهبهم الباطل وحشد أكبر عدد من الناس حولهم للرد على دعاة الحق إذا بينوا منهج السلف. وهذا الذي حصل، ولكن الباطل لا يدوم، والمكر السيء لا يحق إلا بأهله، والعاقبة للمتقين. وانظروا الآن أين هم، والحمد لله نصر أولياءه وظهر الحق جليا وعرف أكثر الناس حقيقتهم، وعاد كثير من الناس على أولئك المخالفين ممن يسمون بدعاة صحوة، عادوا عليهم بالسب والشتم واللعن والتحقير، وأدركوا خطورتهم وأيقنوا بصحة ما كان يدعو إليه السلفيون من الحق، ومن ذلك الحق هذا الباب العظيم ألا وهو القيام بحقوق ولاة الأمر وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. وقبل البدء بذكر الحقوق أود أن أنبه على بعض المسائل. المسألة الأولى، من هو ولي الأمر؟ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أن ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، وذكر أن هذا هو تفسير السلف ومن تبعهم من الأئمة كالإمام أحمد وغيره، انظر مجموع الفتاوى الجزء 19. المسألة الثانية، حكم طاعة ولي الأمر. حكم طاعة ولي الأمر، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: طاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعته، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. خطير، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا. فإن أعطاه منها ها وصى، وإن لم يعطيه لم يزد. يعني إن أعطاه فلوس قال أبشر على عيني وراسي صح، وإن لم يعطي فلوس أنت فيك وفيك وهذه الدولة فيها كذا. هذا نسأل الله السلامة لا يكلمه الله إذا مات على ذلك، ومات لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكي. طيب المسألة الثالثة الأدلة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. الأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، نذكر لكم من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة كثير جدا قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تأمل، على المسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب. واضح هذا فيما أحب؟ يعني شيء أنت تحبه أمر به وليك تسمع فيه. طيب فيما كره أنت شيء تكرهه، أنت شيء تكرهه بس ما هو معصية، انتبه. مثلا أمر بربط الحزام، تقول يا أخي عبد الدول بالحزام هذا، طيب هو معصية؟ لا. إذن إيش؟ أمرت بالكمام، يا أخي الكمام هذا عقدنا ما خلانا نتنفس، طيب هو معصية؟ هو معصية؟ لا. إذن إيش؟ تسمعك أمرك بتوكلنا أو أبشر، هو معصية؟ لا. ينظم أمورك بس تقول عقدونا يا أخي تسمعك ما هو معصية. إذن عندك السمع والطاعة ها فيما تحب وفيما تكره، هو مباح لكن انت ايش تكره، كتنظيم الطرقات اشارات ما اشبه ذلك، مصلحتك يا اخي هذا. لا تقول عبدونا وطفشونا، اسمع وطن. طيب إلا أن يؤمر إيش بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تمع ولا طاعة. كيف فلا تمع ولا طاعة؟ يعني في هذه القضية فقط، وفي أحاديث أخرى وألا ينزع يدا من طاعة. طيب المسألة الرابعة، ماذا قال العلماء من شتى المذاهب، حنفي مالكي شافعي حنبلي، في حكم طاعة ولاة الأمر؟ كم الوقت يا شيخ؟ طيب قال النووي رحمه الله، عفوا قال الحافظ بن حجر عندما شرح قوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمر وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الاستراق من الفساد. وقال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يؤمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. طيب، بعد ذكر هذه الأمور أو المسائل نذكر حقوق ولاة الأمر. الوقت ضيق، إلا فيه هناك مواقف للإمام أحمد والاستحق ابن عمر في عدم، أذكر لكم قصة ابن عمر. روى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر رضي الله عنه عنهما حشمه وولده، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. شوف ابن عمر فين راح، شوف الفقه، شوف الاستدلال والاستنباط والفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. شوف شوف شوف، تأمل بالله. وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. هذا فين؟ هذا في البخاري. واضح؟ خذ الموقف الثاني من الإمام أحمد بن حنبل. سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا أمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة؟ قلت: والناس اليوم أليتهم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. يؤذوه وتأتيها الناس بطعمة، اخرج كما فعل، اخرج اخرج، ارحل ارحل، ايش ارحل اخرج ايش هذا؟ ويقول لهم الإمام: هذا فتنة، الدماء الدماء. انظروا ماذا حدث بسبب الثورات والاعتصامات هذه والخروج. طيب، نذكر لكم حقوق ولاة الأمر على الوجه السريع. أنتم ما شاء الله تبارك الله طلبة علم وسلفيون وتعرفون هذا المنهج، نذكر لكم إن شاء الله على السريع، وإذا تيسر نذكر لكم بعض الأدلة. وقبل البدء هناك رسالة عظيمة جدا لشيخنا العلامة الفقيه محمد بن عبد الله السبيد رحمه الله إمام المسجد الحرام، بعنوان: حقوق الراعي والرعية. اقرأوها وهي كافية في هذا الباب. الحق الأول من حقوق ولاة الأمر تعذيرهم وتوقيرهم. والتعذير يأتي بعدة معاني. المعنى الأول التوقير، والمعنى الثاني التأديب دون الحد، إلى غير ذلك من المعنى. المعنى هنا ما هو؟ التوقير. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج في جنازة، أو خرج غازيا، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم منه النام. هذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد. الشاهد: أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره لا إهانته، لأن من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ننتقل إلى الحق الثاني: تحريم سبهم وغشهم وبغضهم ووجوب الدعاء لهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وسئل الشيخ طالع الفوزان حفظه الله قال: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمر بالسب والطعن فيهم؟ فأجاب: هذا الكلام معروف أنه باطل، وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر، وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة، فهذه ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة. وأنتم قرأتم في شرح السنة للبربهاري أن من علامة السني الدعاء لولي الأمر، بل الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سجن وجلد وضرب وفعل به ما فعل، ماذا فعل؟ دعا لولي الأمر. قالوا: لماذا؟ قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام، لأن في صلاحه صلاح المجتمع. الحق الثالث: النصح لهم إيش؟ سرا، ما تقعد بالمساجد والمحاضرات والندوات وفي الشوارع تتكلم فيهم. يعني أنا أسأل سؤال: أنت لو سمعت في الشارع شخص يتكلم على والدك أو والدتك تزعل ما تزعل؟ هيا أخوان تزعل. أو على أهلك يتكلم في أهلك تغضب. طيب هذا ولي الأمر، أبونا كلنا، أبونا كلنا، حاكمنا كلنا، واضح يا أخوان؟ فالنصيحة لولي الأمر ليست مثل النصيحة ليش؟ لأخيك، لزوجتك. حتى النصح ترى يا أخوان له أدب وأسلوب. نصحك لوالدتك ووالدك هذا الحال له شأن، لا تشد عليهم، لا تصرخ عليهم، لا تغلب عليهم، انصحهم برفق. طيب ما بالك ولي الأمر؟ اسمع ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن انتبه ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذلك، وإلا فقد أدى الذي عليه. خلاص يا لا، لازم يتغير، لازم يقبل النصيحة. طيب يا أخي أنت عندك بعض الذنوب، نصحوك بعض الناس ما استمعت لها وما استجبت، فهذا يا أخوان كلنا ذو خطأ. أنت الذي تعترض على هذه الدولة أو على هذا الحاكم، أنت عندك بلايا ومصائب، وفي كلمة للألباني رحمة الله عليه يقولون هؤلاء الذين ينتقدون الحكام ها عندهم من البلاء ها ويأتون يتفرغون للحكام. أصلح نفسك أولا ثم يصلح البقية إن شاء الله. رابعا تحريم الخروج عليهم. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه.
لا إله إلا الله.
فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلة. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. في أشياء كثير نكره وفي أشياء وناس آخرين ما يكرهون، فهل لا الناس تختلف بذلك وأنت مأمور بإيش؟ بالصبر. في بعض الناس يحب الألويكة في بعض الناس ما يحب الألويكة يا شيخ. طيب الحق الخامس النهي عن التثبيط عن ولاة أمر المسلمين. والتثبيط والإثارة من مقدمات الخروج، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم ها فاقتلوه. وفي رواية فاضربوه بالسيف كائنا من كائن كائنا من كان. يقول النووي رحمه الله فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك، فإن لم ينتهي قتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم فاضربوه بالسيف وفي الرواية بالأخرى فاقتلوه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. ثالثا تحريم غيبة ولاة أمر المسلمين. يقول شيخنا الشيخ محمد قبيل، وهذا هنا العنوان أنا أخطأت فيه، أنا قلت لكم حقوق الرأي والرأي، ها العنوان اسمه الأدلة الشرعية في بيان حق الرأي والرأي. قال رحمه الله حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الأئمة والتنقص لهم أو الدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. هذه بعض الحقوق. كم الوقت يا شيخ؟ طيب وانظروا الكتاب المشار إليه وانظروا بقية الحقوق والأدلة على ذلك من كتاب الله سنة الرسول ومن كلام السلف الصالح ومن كلام العلماء الكبار. الواجب ها الواجب الرابع الدفاع عن هذا الوطن وعقيدته وعلمائه وحكامه بالحق. لا تجامل، لا تداهن، لا تضطرب، لا تخاف، بلغ كلمتك وانشرها بعلم وحلم وحكمة مع مراعاة المصالح والمفاسد. الواجب الخامس المحافظة على الأمن والأمان في هذا البلد. إذا رأيت أمرا يسبب خللا في هذا البلد بلغ ولاة الأمر. فإذا سكت أنت وسكت أنا وسكت الثاني والثالث ينتشر الباطل ولا ينتشر؟ ينتشر. لكن إذا أنا نصحت وبينت وأنت ضميت صوتك إلى صوتي والثالث والرابع يخاف أهل الباطل وينقم ويندفع على الشر وينقمعون. لا يبقى لهم أي أثر بإذن مولاه. الواجب الدعوة أنت كثلثي تدعو إلى الأخلاق في بلدك الطيبة وتتحلى بها، وأنت بتحليك بهذه الأخلاق تعطي صورة عن إيش بلدك. يقول ما شاء الله أهل عمان طيبون، أهل مصر كرماء، أهل العراق فصحاء بلغاء، أهل السودان أهل خير وبر، يعني هكذا كل بلد يتميز. ماذا يميزه؟ الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. الواجب ها السابع الوفاء بالعهود والمواثيق. إذا كتب حكام البلد عهود ومواثيق مع الكفار أو مع بعض الناس فعليك باحترام هذه العهود والمواثيق. لماذا؟ لأنهم هم أدرى منا بهذه الأمة. أنا وأنت وكثير من الناس ينظر من زاوية فقط معينة بس، وسأعطيكم مثال. هذا المنديل ماذا ترى أيها الأخ أمامكم؟ أنت إيش مكتوب؟ ما ترى إلا هذا صح؟ طيب هنا ترى شيء؟ أنت ترى في الجهة الثانية شيء؟ ضع في ذهنك غرفة مربعة مكشوفة وفي كل جدار فتحة، وفي داخل هذه الغرفة مصحف وسجادة تلفزيون شيشة، عارفين الشيشة؟ دخان خلاص؟ خلاص؟ طيب هذه الجهة نظر هذا الشخص من هذه الجهة فرأى قال لا أرى إلا سجادة. الشخص المقابل بجواره قال لا أرى إلا تلفزيون. أنت من تصادق؟ والله ما في ولا سجادة. قال الشخص الآخر قال والله إنكم كذابين، لا سجادة ولا تلفزيون، ما أنا شايف الدخان. الجهة الأخرى قال كلكم كذابين ما في إلا مصحف. لماذا؟ لأنه هو كل شخص رأى من إيش حسب الزاوية التي هو رأى منها. طيب هذه مكشوفة، ولي الأمر يقول كلكم صادقون، في سجادة في تلفزيون في قرآن في دخان، فهو عارف كل شيء، يعرف كيف يدبر الأمور. أما قال صلى الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله. يا أخي أنت في أمن وأمان وخير وعقيدة طيبة وتأكل وتشرب وتدعو إلى الله وإلى كتاب الله وإلى سنة الرسول، ما أحد يمنعك في هذا البلد، ما أحد يمنعك في هذا البلد أن تقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت الآن لو تذهب بعد الآن أنت في المسجد لو تجلس مع شخص وتنصحه أحد يمنعك؟ لكن هو لما تأتي للميكروفون هذا يقول لا وقف، عندنا إيش؟ نظام، لا يتكلم أحد إلا بالنظام. اسمع هذا. طيب ذهبت في الشارع تمشي وجدت شخص يشرب الدخان أو مسبل، نصحته أحد منعك؟ ما تمنعك. دولة الكريمة والله ما تمنعك، بالعكس والله لو تذهب إليهم وتنصحهم والله يستجيبون. وأخوكم ذهب، ذهبت إلى أمير نائب عبد العزيز رحمة الله عليه وإلى أمير منطقتنا أمير مكة، حفظه الله من الخاذ الفيصل، والله يستجيبون، وإلى الأمير ممدوح الإمام أحمد وغير والملك سلمان دائما إليه، والله يستقبلون يا أخوان، أبوابه مفتوحة. بتنصح بيش؟ بعلم وحلم وأدب وحكمة. الدول الأخرى أبوابه ما مفتوحة ترى. تعرفون من الحج؟ ها؟ والله دخلت قصر من قصوره ولا أحد قال لي لماذا تدخل بوليت وليت مقربة ما عندهم متواضعين، ناس متواضعون يحبون الناصحين لكن ما يحبون ناكرين الجميل والذين لا ينصحون بعلم وحلم وحكم، ما يحبونه. ولهم مقام يا أخي لا بد أن يحفظ. أنت الآن لما تذهب إلى عملك تذهب عند مدير متشخص ومتعطر وتقول هذا إيش مديري؟ طيب هذا ولي أمرنا يا أخي، احترمه قدره. طيب الآن الواجب إيش؟ سام كم الوقت؟ خلاص نخلص الآن إن شاء الله. الواجب او الحق الثامن، الواجب الثامن عليك يا طالب العلم، نحن الان في المسجد صح؟ لو راينا احدا من الاخوه اشعل نارا في المسجد على السجاد ماذا نفعل؟ ناخذ بيده وننهاه عن هذا الفعل. طيب إذا تركنا سينحرق المسجد كله. فكذلك في هذا البلد وفي غيره هناك دعاة إيش؟ شر. قال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم من أجابهم فذهبوا فيها إلى آخر حديث. فإذا أنا سكت عن هذا الرجل الداعي إلى البدع والضلال، الداعي إلى الطعن في ولاة الأمر، الداعي إلى الطعن في علماء الأمة الصادقين الثابتين الراسخين على السنة، هذا الداعي الذي يشكك في القرآن وفي السنة وفي منهج السلف الصالح إلى غيره من الأصول السلفية، إذا سكت أنا وأنت سيتمادى وسيسحب إيش؟ مجموعة كبيرة وشريحة معهم. فينبغي علينا التحذير من هؤلاء الضلال، بس لا يكون التحذير بالعاقبة. خلاص هذول جماعة الإخوان سيئين، هؤلاء التبليغ سيئون، لا سيئون بماذا؟ تكون عندك إيش دليل ومعرفة بأصولهم وبمناهجهم، تعلم، لأنه قد يأتي إليك مشكك يقول يا أخي الإخوان اللي في السعودية ليسوا مثل الإخوان اللي في مصر واللي في السودان وفي جماعة التبليغ الذين في السعودية ليس كمثل الجماعة التبليغ اللي في الهند. إذا ما عندك علم والله كلامه صحيح، كل اللي في السعودية لابسين شمار وعقال واللي في الهند لابسين ايش؟ عمه. في فرق؟ لا ما في فرق. هؤلاء يثنون على بعضهم، هذا يثني على هذا وهذا يثني على هذا. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا. ادرس ادرس الاشياء التي اخذت عليهم. واضح اخوان؟ اذا سكت انت وسكت انا وسكت انا فمتى يعرف المسلم الحق من الباطل والصحيح من السقيم؟ طيب أختم بما يلي ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والصلاح في الدنيا وفي الآخرة. أولا علينا بالتمسك بالكتاب والسنة النبوية الصحيحة وما ثبت عن سلفنا الصالح ها قولا وفعلا. خلي هذه قولا وفعلا عندك فتمين في كل وقت، سبرين في كل وقت، مسكن في كل وقت، علاج. هذا علاج ترى يا أخوان. الأمر الثاني بختم علينا بلزوم غرز العلماء الكبار الراسخين في العلم والثابتين على السنة والرجوع إليهم في النوازل والفتن وفي غيرها، والاستفادة من علمهم والتحلي بأخلاقهم والأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم وتنبيهاتهم وتحذيراتهم والدعاء لهم والذب عنهم ونشر علومهم ونشر علومهم والسير على طريقتهم قولا وفعلا. الأمر الثالث السمع والطاعة لولاة أمرنا بالمعروف وفي المعروف. رابعا التحلي بالأخلاق الفاضلة وتطبيق ذلك قولا وفعلا قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخيرا أعتذر منكم إذا حصل مني قصور أو تقصير أو خطأ في عبارة أو إشارة أو نظرة، أعتذر أشد الاعتذار، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم بكل خير وأن يثبتني وإياكم على الكتاب والسنة، وإن شاء الله نلتقي على خير وفي خير ومن خير إلى خير. يا وجوه الخير في مكان فيه خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.